مرحباً وأهلاً بالجميع في هذا الغوص العميق الجديد. مهمتنا اليوم مختلفة قليلاً ومثيرة جداً. نحن سنقوم بتفكيك مجموعة من الوثائق والمذكرات التحليلية التي تحمل عنوان التشريح المعماري، الحدود السيبرانية لعام 2026 للكاتب ماجد قربانزادة.
أهلاً بك. نعم، هذه المصادر لا تقدم مجرد أخبار تقنية سطحية أو استعراضاً للمنتجات الجديدة. هي فعلياً تشريح دقيق جداً لما يحدث خلف الكواليس.
بالضبط، يعني نحن ننظر إلى عالم الأجهزة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتحديداً ونحن نقف في تاريخ 26 من فبراير لعام 2026.
صحيح، ومن المهم أن نحدد النغمة منذ البداية. الهدف هنا ليس مجرد سرد أرقام أو مواصفات، نحن نحاول فهم كيف تتحول السلطة. السلطة التقنية لم تعد تتركز في خوادم التخزين السحابية التقليدية كما كان الحال سابقاً،
بل تتحول إلى القوة الحسابية الخالصة، ما يعرف بالتيرافلوب.
تماماً، المستقبل الذي ترسمه هذه الوثائق هو ملك لمن يسمون بمهندسي الأنظمة، الأشخاص والكيانات التي تبني البنية التحتية لكل شيء.
طيب، دعونا نفكتك هذه التفاصيل ونبدأ المحور الأول من مكان قد يبدو للبعض مجرد ترفيه، وهو أجهزة الألعاب المنزلية، وتحديداً التمرد الذي تقوده الأجهزة.
تمرد الأجهزة ونهاية الإكساءات التقليدية، هذا المحور يفتتح بتسريبات مؤكدة من استوديو إنسومنياك جيمز.
نعم، بخصوص إطلاق لعبة مارفلز وولفرين، اللعبة ستكون حصرية لأجهزة بلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 5 برو في 15 من سبتمبر 2026.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الوثائق تركز على تقنية تسمى تظليل الشبكة المستخدمة في هذه اللعبة. شوف، جروح شخصية لوغان في اللعبة لم تعد مجرد تغيير في الصور السطحية أو الإكساءات كما نسميها.
لم تعد مجرد ألوان تتغير على الشاشة يعني؟
بالضبط، هي أصبحت هندسة ديناميكية. الجروح تتفاعل مع الإضاءة في الوقت الفعلي. التركيب الهندسي للشخصية يتغير برمجياً في نفس اللحظة.
وهذا يبرز الأهمية القصوى لجهاز بلاي ستيشن 5 برو الذي أثار الكثير من الجدل. المذكرات تشير إلى كيف يستغل هذا الجهاز النطاق الترددية للذاكرة لحساب انعكاسات الضوء على معدن الأدمنتيوم الخيالي،
ويحسبها في أجزاء من الملي ثانية، بينما نجد أن جهاز بلاي ستيشن 5 العادي يضطر للتضحية بتقنية تتبع الأشعة لمجرد الحفاظ على معدل الإطارات وسلاسة اللعب.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نحن لا نتحدث عن مجرد ترقية لرسومات الألعاب.
لا أبداً، هذه ساحة معركة حقيقية للذكاء الاصطناعي على مستوى السيليكون. سوني هنا تدفع بتقنية BSSR 2.0 لمواجهة تقنية DLSS 4.0 من إنفيديا.
وتعتمد سوني في هذا على شبكة عصبية تم تدريبها مسبقاً على آلاف الساعات من اللعب بدقة 8K.
صحيح، لتقوم بإعادة بناء البكسلات المفقودة. هذا هو ما يسميه الكاتب تمرد الأجهزة. الصناعة كانت تتجه نحو توحيد الألعاب لتناسب الأجهزة المحمولة الضعيفة عبر التخزين السحابي، لكن سوني تسبح عكس التيار.
هي تركز على الإصدارات الضخمة التي تتطلب سيليكوناً فائق القوة داخل الجهاز نفسه، وهذا يقودنا لاستنتاج مهم جداً لأي مهتم بالتقنية. عصر الاعتماد على قوة معالج الرسومات الخام قد انتهى فعلياً.
انتهى تماماً. الذكاء الاصطناعي المدمج في السيليكون هو من يحدد الفائز في هذه المنافسة الآن.
وهذا الذكاء المدمج لا يقتصر على أجهزة الألعاب الضخمة في غرف المعيشة. دعنا ننتقل إلى المحور الثاني، العقدة السيبرانية في جيبك.
الهواتف الذكية، وتحديداً حدث الكشف عن هاتف جالكسي S26 من سامسونج.
الكاتب يسخر بوضوح من التركيز التسويقي على كاميرا 200 ميجا بكسل،
لأن الكاميرا في هذا السياق الجديد أصبحت مجرد مستشعر. هي أداة لجمع البيانات البصرية لتغذية الذكاء الاصطناعي
لا أكثر.
الخبر الحقيقي أو الثورة الحقيقية تكمن في الشريحة الجديدة بدقة 3 نانومتر، مع وحدة معالجة عصبية أسرع بنسبة 300% من الجيل السابق.
وما يثير الإعجاب هنا هو الهندسة التي استخدمتها سامسونج، هندسة الذاكرة الموحدة بين المعالج المركزي ووحدة المعالجة العصبية.
لتقليل زمن الاستجابة.
بالضبط، لتقليل زمن الاستجابة للنماذج اللغوية الكبيرة التي تعمل على الجهاز نفسه إلى أقل من 10 ملي ثانية.
هذا التطور يحول الهاتف المحمول من مجرد أداة اتصال إلى مساعد سيبراني متكامل، مساعد يحلل السلوك ويتوقع الاحتياجات محلياً بنسبة 100%.
دون أي حاجة للاتصال بالخوادم السحابية، وهذا يبني ما يعرف بالحديقة المصورة، بيئة شديدة الخصوصية ومغلقة على المستخدم، خاصة عندما ندمج ذلك مع نظارات الواقع المعزز وميزة المشاركة السريعة.
من ناحية الخصوصية هذا يبدو رائعاً، بياناتك لا تغادر جهازك أبداً.
هو رائع من ناحية الخصوصية، نعم، لكنه يطرف تحذيراً خطيراً ومخيفاً بعض الشيء حول ما يسمى التبعية الخوارزمية.
كيف ذلك؟
عندما يصبح الجهاز قادراً على التفكير نيابة عن المستخدم وتوقع ما يريده قبل أن يطلبه، فإن المستخدم يتنازل تدريجياً عن جزء من إرادته واستقلاليته لصالح النظام السيبرناني. نحن نصبح معتمدين بالكامل على خوارزمية لتوجيه حياتنا اليومية.
والمثير للدهشة هو التوقع الذي تذكره الوثائق لعام 2030، الشاشات التي تعمل باللمس ستموت.
ستموت لصالح واجهات الدماغ والحاسوب، التفاعل سيصبح عصبياً ومباشراً.
انتقال مرعب وسريع جداً، وهذا الانتقال يتطلب بنية تحتية هائلة ومرعبة، وهو ما يأخذنا إلى وول ستريت وإلى المحور الثالث، احتكار التيرافلوب وديون الذكاء الاصطناعي.
الأرباح الخيالية لشركة أنفيديا.
نعم، الطلب يفوق العرض 500 مرة على رقائق H200 وبلاك ويل. إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف نقرأ هذه الأرقام؟
هذا يقودنا لمفهوم اقتصادي حرج يطرحه الكاتب، وهو ديون الذكاء الاصطناعي. شركات عملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت تقوم بتخزين السيليكون وشراء الرقائق بكميات مهولة، ليس لأن لديها حاجة فورية لها،
بل خوفا من التخلف عن الركب.
صحيح، هم يبنون بنية تحتية ويكدسون الأجهزة دون امتلاك برمجيات واضحة أو استراتيجية تضمن تحقيق عائد على هذا الاستثمار. هذا هو الدين التقني الذي نتحدث عنه.
والحديث عن هذه الرقائق مذهل، بنية معالجات بلاكويل تحديداً. نحن نتحدث عن شريحتين مرتبطتين معاً لتعمل وكأنهما حاسوب عملاق مضغوط في بطاقة رسومات واحدة.
وهذا يجلب معه تحدياً غير مسبوق، وهو الاستهلاك الجنوني للطاقة. مراكز البيانات التي تضم هذه الرقائق تستهلك طاقة تهدد بإسقاط شبكات كهرباء لمدن بأكملها.
وهنا نجد ذكراً لافتاً في الوثائق حول مراجعة واشنطن لضوابط التصدير لهذه الرقائق المتقدمة في ممرات الشرق الأوسط الاستراتيجية.
ويجب أن نشير هنا إلى أن المصدر يعرض هذه النقطة كحقيقة اقتصادية وجيوسياسية مجردة تماماً لتوضيح فكرة واحدة. السيادة الرقمية للدول لم تعد تقاس بالطرق التقليدية.
السيادة أصبحت تقاس بعدد التيرافلوب التي تملكها الدولة على أراضيها.
بالضبط، القوة الحسابية هي العملة الاستراتيجية الجديدة، وهذا يربطنا بتقرير مؤسسة برودر ليج الذي يؤكد أمراً صادماً، وهو نهاية السحابة التقليدية.
التحول من السحابة الثابتة إلى الذكاء الديناميكي.
نعم، لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح قادراً على كتابة أكواد برمجية تضاعف كفاءة النظام من الداخل دون الحاجة لإضافة نطاق ترددي جديد.
يعني أن مراكز البيانات القديمة التي لا تتوافق أو لا تتزامن مع معمارية إنفيديا الجديدة أصبحت فعلياً مجرد خردة معدنية لا قيمة لها.
خردة تستهلك طاقة بلا كفاءة، وفي هذا السياق يبرز مفهوم حروب الخوارزميات
في مجال الأمن السيبراني.
صحيح، جدران الحماية التقليدية انتهى دورها. الأمن اليوم يعتمد كلياً على قدرة الذكاء الاصطناعي الدفاعي على إيجاد الثغرات وتوقع الهجمات الذكاء الهجومي وتحييدها في أجزاء من الملي ثانية.
حرب تدور بسرعات لا يمكن للعقل البشري حتى إدراكها، وبما أننا نتحدث عن الكيانات التي تدير كل هذا، نصل إلى المحور الرابع، مهندس السلوك والمعاملات المالية.
وهو المحور الذي يشرح التحركات الاستراتيجية لشركات مثل أمازون.
هناك خبر تم تداوله عن انسحاب أمازون من مشاريع ألعاب ضخمة مثل اللعبة King of Might وبيع حقوق ألعاب أخرى. ظاهرياً الكثيرون اعتبروا هذا فشلاً ذريعاً لأمازون في سوق الألعاب.
لكن التحليل العميق يصحح هذا التصور ويصفه بالتراجع الجراحي.
تراجع مخطط له.
بالتأكيد، أمازون أدركت أن ضخ رأس المال لا يشتري الإبداع بالضرورة، فعادت إلى ما تتقنه وهو البنية التحتية، منصة التوزيع السحابي لونا وخدمات أمازون ويب.
فبدلاً من المخاطرة بصناعة ألعاب جديدة تعتمد على استضافة علامات تجارية ضخمة مثل توم برايدر، هي تقلل المخاطر الإبداعية وتعظم العائد المادي والتكنولوجي من وراء البنية التحتية.
الهدف النهائي هو بناء ما تسميه الوثائق ديكتاتورية سحابية. أمازون لا تحتاج لإنتاج اللعبة إذا كانت تمتلك المنصة التي يلعب عليها الجميع،
لأنها ستمتلك بيانات سلوك المستخدمين، متى يلعبون وكيف يتفاعلون، لتصبح أشبه بنتفليكس للألعاب ولكن ببيانات أعمق.
استحواذ شركة سترايب على بايبال.
سترايب لم تعد مجرد بوابة دفع تقليدية للمتاجر الإلكترونية.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول مستقبل الأموال. سترايب تبني نظام تشغيل مالي كامل للعالم السيبراني
من خلال دمج سكك الدفع المعتادة مع شبكات البلوكتشين من الطبقة الثانية. هذا سيسمح بإجراء تحويلات مصرفية عالمية ولحظية وبدون رسوم تقريباً.
والفرق الجوهري هنا بين الشركتين هو أن نظام PayPal بني في الأساس للبشر، واجهات مستخدم وأزرار وأشخاص يرسلون الأموال لبعضهم،
بينما سترايب تبني اقتصاداً من الآلة إلى الآلة.
اقتصاد الآلة. المساعدات السبرانية التي تحدثنا عنها ستقوم بدفع الاشتراكات وشراء الموارد السحابية وإجراء المعاملات نيابة عنا.
وهذا يعني أن البنوك التقليدية التي تعتمد على الفروع والتحويلات البطيئة ستصبح مجرد متاحف للنقد المادي كما تصفها المذكرات.
متاحف للنقد بينما تدير الخوارزميات نبض الاقتصاد.
إذن نحن أمام صورة واضحة المعالم. المعركة لم تعد على الشاشات أو السحابات التخزينية، المعركة هي على مستوى السيليكون، الترف لوب والبنية التحتية التي تتحكم في سلوكنا اليومي ومعاملاتنا المالية دون أن نشعر.
وفي عالم 2026 السبراني، البقاء هو لمهندسي الأنظمة فقط.
إما أن تكون أنت المهندس أو تكون جزءاً من خطة وبنية تحتية وضعها شخص آخر.
وقبل أن نختم، هناك فكرة استفزازية تتركها هذه الوثائق للتأمل.
تفضلي.
إذا كانت هواتفنا تتوقع احتياجاتنا محلياً، والأنظمة الدفاعية تخوض حروباً خوارزمية في أجزاء من الملي ثانية، والأموال تتحرك بصمت من آلة إلى آلة، ففي أي نقطة بالضبط سيصبح التدخل البشري هو العائق الوحيد والبطيء في هذه الحضارة السبرانية المتقدمة؟
سؤالاً عميق ومخيف حقاً، ويترك الكثير للتفكير. شكراً جزيلاً لكل من رافقنا في هذا الغوص العميق في خبايا التقنية والاقتصاد. ابقوا فضوليين، وتذكروا ألا تثقوا في السحابة الإلكترونية ثقة عمياء. إلى اللقاء.